الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 12 من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: القسم الخامس من الفصل الأول. قال: اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن. نحن الآن ما زلنا في الكلام على الأذان والإقامة، الآن هذا آخر مبحث من مباحث الأذان، ثم بعد ذلك سينتقل إلى مباحث الإقامة. فقال في الأذان الآن: ماذا يقول السامع للمؤذن؟ إذا سمع المؤذن ماذا يقول خلفه؟ قال: اختلف العلماء في هذا. قال: فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء، يعني يبدأ معه وينتهي معه بنفس الألفاظ، ما يخالفه بشيء. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة. إذا قال حي على الفلاح، يقول حي على الفلاح، وهكذا. قال: وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يقول نفس ما يقول المؤذن في هاتين الجملتين، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الخلاف في هذه المسألة. أولا، قبل أن ندخل في هذا الموضوع، في ما الذي يقوله الذي يتابع الأذان، أولا ما حكم إجابة المؤذن بالقول؟ يعني ما حكم الترديد خلف المؤذن؟ اختلف العلماء في هذا. جمهور العلماء على أن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة، أكثر أهل العلم على هذا. وذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية إلى وجوب إجابة المؤذن بالقول. طيب، إذن أكثر العلماء على الاستحباب، لكن هل من مخالف؟ نعم، بعض الأحناف ولعله المعتمد عندهم، وبعض الظاهرية يقولون بالوجوب في هذا. ما حجتهم؟ حجتهم الأمر الذي ورد في هذا، فقد جاء في الحديث كما سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا ظاهره الوجوب، هذا ظاهره الوجوب. طيب، صرفه عن الوجوب الجمهور. طبعا الأحناف يقولون لا يوجد صرف، وهو ظاهره الوجوب، إذن يبقى على الوجوب، وهو نفس قول بعض الظاهرية أيضا الذين ذهبوا إلى الوجوب. طيب، إذن يلزم الآن الجمهور أن يأتوا بصارف. طبعا لهم أدلة في هذا، أقواها هو حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، لم يغر يعني ما قاتل، لأنه خلاص يشهدون على أنفسهم بالإسلام بالأذان هذا. قال: وإلا أغار، فسمع رجلا، هنا الشاهد الآن، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزا. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، وهو صحيح لا إشكال فيه. الشاهد أن الراوي الصحابي لم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب المؤذن بما قاله، فجعلوا هذا صارفا للوجوب. طبعا القول بأن احتمال الراوي قد اختصر الحديث، احتمال كذا احتمال كذا، هذه الاحتمالات خطأ ما ينبغي أن يعول عليها لأنها خلاف الظاهر. والأصل أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص على نقل كل كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يذكر إذن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا هو الظاهر. هذا أحد الأدلة الصارفة، واستدلوا بأدلة أخرى، منها مثلا الذين لا يقولون بوجوب الأذان، قالوا إذا كان الأذان نفسه ليس بواجب إذن الإجابة بالقول أيضا ليست واجبة، من باب أولى يعني. لكن هذا حديث أنس هو أقوى حديث في هذا الباب، هو أقوى الأدلة التي يستدل بها. الطحاوي وهو حنفي خالف الأحناف في هذه المسألة، استدل بحديث آخر أيضا جعله صارفا. إذن الصواب في هذه المسألة مع جمهور العلماء، وأن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة. طيب، أتي الآن إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله. بماذا يجيب؟ ماذا يقول؟ اختلف العلماء على أقوال، نذكر منها أقواها ونترك الأقوال الضعيفة. هي أقوال كثيرة مجموعة ذكرها ابن رجب في فتح الباري، من أراد يرجع إليها في المجلد الثالث صفحة 345 أو عند شرح حديث 611-612-613، تكلم عن هذه الأقوال وذكرها. نذكر الأقوى. القول الأول يقول مثل قول المؤذن تماما كما نقله المؤلف رحمه الله. روي هذا القول عن ابن عمر والنخعي، وهو قول بعض الحنابلة وبعض أهل الحديث. القول الثاني يقول مثل قول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا القول الثاني الذي ذكره المؤلف أيضا، وهو مروي عن الحسن البصري، وهو منصوص قول الأحمد والشافعي، وهو قول طائفة من الحنفية والمالكية. القول الثالث هو مخير بين أن يقول مثل قول المؤذن في كل ألفاظ الأذان، وبين أن يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قول بعض أهل الحديث، منهم ابن جرير الطبري، وقال به أبو بكر بن الأفرم. وقال بعض الحنابلة يجمع بين أن يقول مثل قول المؤذن وبين قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أقوى الأقوال في مسألتنا ومن قال بها. طبعا في أقوال أخرى كما ذكرنا، من أرادها يرجع إلى المصدر الذي ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار، يعني تعارض الأحاديث هو سبب اختلاف العلماء، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث أبي سعيد الخدري هذا موجود في الصحيحين متفق عليه، ومثله أيضا حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، ولهما شواهد خارج الصحيحين. قال وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث عمر أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث معاوية أخرجه البخاري في صحيحه، ولكن لفظ لا حول ولا قوة إلا بالله عند البخاري مرسل، ووصله غيره خارج الصحيح موصول. قال فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري. هؤلاء الذين رجحوا بين هذه الأحاديث فأخذوا بحديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمرو ومن وافقهم في ذلك، أخذوا بأن يقول الذي يسمع النداء يقول بنفس ألفاظ النداء تماما لا يغير منها شيء. فهؤلاء ايش فعلوا الآن؟ أهملوا حديث عمر وحديث معاوية لم يأخذوا بهما. ولا شك في خطأ هذا القول. لماذا؟ لأنهم تركوا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يجوز تركها ما أمكن العمل بها. هذا حديث دليل شرعي يجب علينا أن نأخذ به. نحن مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فكيف يترك الدليل؟ إذن هذا القول خطأ. الترجيح الذي ذهبوا إليه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، هنا الجمع غير متعذر حقيقة. لذلك الآخرون إيش فعلوا؟ قال ومن بنى العام في ذلك على الخاص، يعني هؤلاء الذين حملوا العام على الخاص فخصصوا العام بالخاص. قال ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين، وهو مذهب مالك بن أنس في أحد أقواله، وقد قدم من يقول بهذا القول، وهو مذهب جيد. جعلوا حديث أبي سعيد ومن معه عاما خص بحديث عمر ومعاوية، فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه طريقة من طرق الجمع ما بين الأحاديث، فيكون قد أخذوا بكلا الحديثين، تصرف سليم وهذا هو الصح. هذا قول جيد، لكن في قول أجود منه، وهو قول من قال بالتخيير فألفاظ الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا وعلمهم هذا، علمهم أن يقولوا هذا وعلمهم أن يقولوا هذا، ولا مانع من الأخذ بهذا في وقت والأخذ بهذا في وقت. فيجوز أن تقول كما قال المؤذن تماما، ويجوز أيضا أن تقول بدل قولي حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، كلاهما صحيح، وتكون بذلك قد عملت بهذا الحديث وبهذا الحديث، ولا تحملهما على المعارضة بل على التخيير وعلى التنويع في السنة. وقد ورد في السنة كثير من السنن فيها تنوع، ورد في السنة تنويع. إذن كذلك نقول هنا، فلا بأس بذلك. ومن أخذ بالقول الذي قبله، ما الفرق بينهما؟ الذي يأخذ بالقول السابق فيقول بتخصيص العام، هذا لا يقول إلا به لا حول ولا قوة إلا بالله، بس عنده القول الثاني لا ما يأخذ به، لأنه خص الحديث العام بالخاص. أما الذين أخذوا بالقول الثاني لا، يقول هذا عنده ويقول هذا، كلاهما جائز. هذا الفرق بين هذا وهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة، يعني يدخل على موضوع الإقامة. قال اختلفوا في الإقامة في موضعين، في حكمها وفي صفتها. إيش حكم الإقامة؟ وماذا يقول المقيم عندما يقيم الصلاة؟ هذا الذي حصل فيه النزاع. قال أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان، وهي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة، يعني فرض هي واجبة لكن ليست من شروط صحة الصلاة، أم أنها فرض يعني أنها شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا لم يأتي بها الشخص تبطل صلاته. يوجد من قال بهذا. قال والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها، شفت، يعني أن هي فريضة لكن فريضة مستقلة وليست شرطا من شروط صحة الصلاة. قال وعلى الثاني تبطل، إذ إنه جعلها شرطا من شروط صحة الصلاة. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك من تركها عامدا بطلت صلاته. هذه هي الأقوال في المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب. لا، ليس هذا الكلام الذي نريد نحن. كلام القدامى تكلم في موضوع الأذان وتكلم عن شرطية الإقامة ورد قول الذين يقولون بشرطية الإقامة، فقال لما ذكر مسألة الأذان قال: فعلى قول أصحابنا إذا قام به من تحصل به الكفاية عن الأذان سقط عن البقيل، لأن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإن صلى مصل، هنا الشاهد الذي نريده نحن من كلام ابن قدامة، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين، لما روي عن علقمة والأسد والأسود أنهما قالا دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة، رواه الأثرم. ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء قال: ومن نسي الإقامة يعيد. والأوزاعي قال: مرة يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. قال: وهذا شذوذ، والصحيح قول الجمهور لما ذكرنا، ولأن الإقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالآخر، انتهى. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في رد قول من اشترط الإقامة لصحة الصلاة. على كل، نحن الذي نريده هو مذاهب العلماء في الإقامة، فماذا قالوا؟ قالوا: الإقامة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال بهذا الحنابلة، وهو قول لبعض الشافعية في الصلوات الخمس، ولبعض آخر للجمعة فقط. القول الثاني أن الإقامة سنة مؤكدة، ومذهب المالكية والراجع عند الشافعية، وهو الأصح عند الحنفية، وقال محمد بالوجوب. هذه أقوال أصحاب المذاهب في الإقامة. وبما ذكره المؤلف تتضح الصورة. طيب، الآن سبب هذا الاختلاف، قال: اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب، وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد. أما على المنفرد فلا. أما على الجماعة فنعم، هي من فروض الكفاية، وهذا ما يدل عليه ظاهر حديث مالك بن الحويرث. فالراجح فيها أن حكمها حكم الأذان بأنها فرض كفاية، وابن المنذر رحمه الله قال الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان، يعني أمر مالكا بالأذان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يؤذن بمكة وأمر بلالا بالأذان، وكل هذا يدل على وجوب الأذان. طبعا الأمر في حديث مالك بن الحويرث جاء في بعض ألفاظ الحديث الأمر بالأذان والإقامة، قال ابن المنذر رحمه الله وقد اختلف أهل العلم في من صلى بغير أذان ولا إقام، فروي عن عطاء أنه قال في من نسي الإقامة يعيد الصلاة، وبه قال الأوزاعي، ثم قال الأوزاعي فمن نسي الأذان والإقامة يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه، وكان يقول في الأذان والإقامة يجزئ أحدهما عن الآخر. وقد روي عن مجاهد أنه قال من نسي الإقامة في السفر أعاد، وقال مالك إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة، وقال الطائفة لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة. هذا طبعا القول وقول الجمهور كما تقدم، ونقله ابن المنذر عن جماعة ذكره. قال وقال مالك لا شيء عليه إذا صلى بغير إقامة وإن عمد يستغفر الله ولا شيء عليه، وقال أحمد وإسحاق والنعمان وصاحباه في قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة قالوا صلاتهم جائزة. طيب هذا حكم الإقامة. آخر مبحث صفة الإقامة. قال المؤلف وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي، أما التكبير الذي في أولها فمثنى، يعني تقول الله أكبر الله أكبر، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة، إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين، وهذا الذي نقله عن الشافعي هو قول أكثر العلماء. صيغة الإقامة التي ذهب إليها الشافعي هي قول أكثر أهل العلم. وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى، وخير أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء. هذه الأقوال في الإقامة وكيف تكون. قال وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث ابن أبي ليلى، قال هو حديث أبي ليلى هكذا عندي، لكن هو حديث ابن أبي ليلى المتقدم، وهذا في خلاف وذكرنا أنه ضعيف، بعض أهل العلم يصححه وفيه الإقامة مثنى مثنى، فهذا على صحته يقوي مذهب أبي حنيفة، وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة، وفي حديث أبي ليلى حديث ابن أبي ليلى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى. طيب ورد في صفة الإقامة أحاديث، وذكر العلماء أقوالا منها هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وقال ابن عبد البر وأما اختلاف العلماء في الإقامة فقال مالك تفرد الإقامة ويثنى الأذان، ومعنى قوله تفرد الإقامة يريد غير التكبير في أولها وآخرها فإنه يثنى بإجماع من العلماء. يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الصفة عند مالك. قال ويروى أن أبا محذورة وولده ومؤذني مكة كلهم يقولون قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الزهري والحسن البصري ومكحول والأوزاعي، وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي وقول جمهور العلماء كما نقله غيره. وقال مالك يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة. وروي عن ولدي سعد القرض بالمدينة أنهم يقولون قد قامت الصلاة مرة واحدة. وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الأذان والإقامة مثنى مثنى سواء، إلا أن التكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة أربع مرات، ولا خلاف عندهم بين الأذان والإقامة في شيء. ذهبوا في ذلك إلى حديث عبد الله بن زيد، وهو حديث مختلف في ألفاظه وإسناده. قال وذهب مالك والشافعي في الأذان والإقامة إلى حديث أبي محذورة، إلى أن قال وقال الطائفة منهم الطبري إن شاء رجع، يعني في الأذان، وإن شاء لم يرجع، وإن شاء أذن كأذان أبي محذورة، وإن شاء كأذان بلال، وفي الإقامة أيضا إن شاء ثنى وإن شاء أفرد، وإن شاء قال قد قامت الصلاة مرة، وإن شاء مرتين، كل ذلك مباح، انتهى. طيب، ما هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أما حديث بلال الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر، أو جاء في حديث بلال أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر قال كان الأذان في عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن الإقامة في نفس لفظ الحديث قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الصيغة الأولى الثابتة في إقامة الصلاة، وجاءت كما ذكرنا، هذا يدل عليها حديث أن بلال أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن زيد، كل هذه الأحاديث تدل على هذه الصيغة من الإقامة، وهي التي يقولون فيها بأن الإقامة مرة 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 ما عدا التكبير طبعا في أولها وفي آخرها كما قال ابن عبد البر بالإجماع، وهي الصيغة التي في حديث عبد الله بن زيد. وقد قامت الصلاة هنا في قول الشافعي وأكثر أهل العلم مرتين، أما في قول الإمام مالك يخالف في هذه ويقول مرة واحدة. الصفة الثانية، وهذه جاءت في حديث أبي محذورة، وهذه فيها التكبير أربع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر، الله أكبر مرتين، ولا إله إلا الله. 17 كلمة. هذه جاءت في حديث أبي محذورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وفي رواية عند ابن خزيمة فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى. هذا في حديث أبي محذورة، وجاء في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا متنازع في صحته، هل هو مرسل ولا لا؟ هذا ما صح في الإقامة، في صفة الإقامة. وأي شخص يصح عنده أو تصح عنده رواية فيعمل بها، لأن هذا من اختلاف التنوع الذي يجوز هذا ويجوز هذا، كما ذكرنا في الأذان، وهو مذهب الإمام أحمد التخيير في هذا بناء على صحة الروايات، فلا نهمل شيئا بهذا، نكون قد عملنا بجميع السنن الواردة والصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكلف في ذلك. قال المؤلف: والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. جمهور أهل العلم أن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، وهذا الصحيح، لم يأمرها الله سبحانه وتعالى بهذا، ما جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالأذان والإقامة. وقال مالك: إن أقمن فحسن. وقال الشافعي: إن أذن وأقم وإن أذن وأقمن فحسن. وقال إسحاق: إن عليهن الأذان والإقامة. وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر. والخلاف آيل إلى هل تأم المرأة أو لا تأم. وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل. الراجح أن المرأة كالرجل في العبادة، وهن شقائق الرجال، لكن في هذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر النساء في البيوت أن يؤذن وأن يقمن، فلذلك ليس عليهن أذان ولا إقامة. إن أذنت وأقامت فلا شيء عليها إن شاء الله، ما في بأس، لكن هل تؤمر بهذا؟ الظاهر أنها لا تؤمر به. إن فعلنا ذلك تأسيا بعائشة رضي الله عنها فالأمر قريب بإذن الله، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 12 من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: القسم الخامس من الفصل الأول. قال: اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن. نحن الآن ما زلنا في الكلام على الأذان والإقامة، الآن هذا آخر مبحث من مباحث الأذان، ثم بعد ذلك سينتقل إلى مباحث الإقامة. فقال في الأذان الآن ماذا يقول السامع للمؤذن، إذا سمع المؤذن ماذا يقول خلفه؟ قال: اختلف العلماء في هذا. قال: فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء، يعني يبدأ معه وينتهي معه بنفس الألفاظ، ما يخالفه بشيء. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح، وهكذا. قال: وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يقول نفس ما يقول المؤذن في هاتين الجملتين، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الخلاف في هذه المسألة. أولا قبل أن ندخل في هذا الموضوع في ما الذي يقوله الذي يتابع الأذان، أولا ما حكم إجابة المؤذن بالقول، يعني ما حكم الترديد خلف المؤذن؟ اختلف العلماء في هذا. جمهور العلماء على أن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة، أكثر أهل العلم على هذا. وذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية إلى وجوب إجابة المؤذن بالقول. طيب إذن أكثر العلماء على الاستحباب، لكن هل من مخالف؟ نعم، بعض الأحناف ولعله المعتمد عندهم وبعض الظاهرية يقولون بالوجوب في هذا. ما حجتهم؟ حجتهم الأمر الذي ورد في هذا، فقد جاء في الحديث كما سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا ظاهره الوجوب، هذا ظاهره الوجوب. طيب صرفه عن الوجوب الجمهور، طبعا الأحناف يقولون لا يوجد صرف وهو ظاهره الوجوب، إذن يبقى على الوجوب، وهو نفس قول بعض الظاهرية أيضا الذين ذهبوا إلى الوجوب. طيب إذن يلزم الآن الجمهور أن يأتوا بصارف، طبعا لهم أدلة في هذا، أقواها هو حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، لم يغر يعني ما قاتل، لأنه يعني خلاص يشهدون على أنفسهم بالإسلام بالأذان هذا. قال وإلا أغار، فسمع رجلا، هنا الشاهد الآن، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزا. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وهو صحيح لا إشكال فيه. الشاهد أن الراوي الصحابي لم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب المؤذن بما قاله، فجعلوا هذا صارفا للوجوب. طبعا القول بأن احتمال الراوي قد اختصر الحديث، احتمال كذا احتمال كذا، هذه الاحتمالات خطأ، ما ينبغي أن يعول عليها لأنها خلاف الظاهر. والأصل أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص على نقل كل كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يذكر إذن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا هو الظاهر. هذا أحد الأدلة الصارفة، واستدلوا بأدلة أخرى، منها مثلا الذين لا يقولون بوجوب الأذان، قالوا إذا كان الأذان نفسه ليس بواجب إذن الإجابة بالقول أيضا ليست واجبة، من باب أولى يعني. لكن هذا حديث أنس هو أقوى حديث في هذا الباب، هو أقوى الأدلة التي يستدل بها. الطحاوي وهو حنفي خالف الأحناف في هذه المسألة، استدل بحديث آخر أيضا جعله صارفا. إذن الصواب في هذه المسألة مع جمهور العلماء، وأن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة. طيب نأتي الآن إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله، بماذا يجيب، ماذا يقول. اختلف العلماء على أقوال، نذكر منها أقواها ونترك الأقوال الضعيفة. هي أقوال كثيرة مجموعة ذكرها ابن رجب في فتح الباري، من أراد يرجع إليها في المجلد الثالث صفحة 345 أو عند شرح حديث 611-612-613 تكلم عن هذه الأقوال وذكرها. نذكر الأقوى. القول الأول يقول مثل قول المؤذن تماما كما نقله المؤلف رحمه الله. روي هذا القول عن ابن عمر والنخعي، وهو قول بعض الحنابلة وبعض أهل الحديث. القول الثاني يقول مثل قول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا القول الثاني الذي ذكره المؤلف أيضا، وهو مروي عن الحسن البصري، وهو منصوص قول الأحمد والشافعي، وهو قول طائفة من الحنفية والمالكية. القول الثالث هو مخير بين أن يقول مثل قول المؤذن في كل ألفاظ الأذان، وبين أن يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قول بعض أهل الحديث، منهم ابن جرير الطبري، وقال به أبو بكر بن الأفرم. وقال بعض الحنابلة يجمع بين أن يقول مثل قول المؤذن وبين قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أقوى الأقوال في مسألتنا ومن قال بها. طبعا في أقوال أخرى كما ذكرنا، من أرادها يرجع إلى المصدر الذي ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار، يعني تعارض الأحاديث هو سبب اختلاف العلماء، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث أبي سعيد الخدري هذا موجود في الصحيحين متفق عليه، ومثله أيضا حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، ولهما شواهد خارج الصحيحين. قال وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث عمر أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث معاوية أخرجه البخاري في صحيحه، ولكن لفظ لا حول ولا قوة إلا بالله عند البخاري مرسل، ووصله غيره خارج الصحيح موصول. قال فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري. هؤلاء الذين رجحوا بين هذه الأحاديث فأخذوا بحديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمرو ومن وافقهم في ذلك، أخذوا بأن يقول الذي يسمع النداء يقول بنفس ألفاظ النداء تماما لا يغير منها شيء. فهؤلاء ايش فعلوا الآن؟ أهملوا حديث عمر وحديث معاوية، لم يأخذوا بهما، ولا شك في خطأ هذا القول. لماذا؟ لأنهم تركوا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يجوز تركها ما أمكن العمل بها. هذا حديث دليل شرعي يجب علينا أن نأخذ به، نحن مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فكيف يترك الدليل؟ إذن هذا القول خطأ. الترجيح الذي ذهبوا إليه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، هنا الجمع غير متعذر حقيقة. لذلك الآخرون إيش فعلوا؟ قال ومن بنى العام في ذلك على الخاص، يعني هؤلاء الذين حملوا العام على الخاص فخصصوا العام بالخاص. قال ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين، وهو مذهب مالك بن أنس في أحد أقواله، وقد قدم من يقول بهذا القول، وهو مذهب جيد. جعل حديث أبي سعيد ومن معه عاما خص بحديث عمر ومعاوية، فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه طريقة من طرق الجمع ما بين الأحاديث فيكون قد أخذوا بكلا الحديثين تصرف سليم وهذا هو الصح. هذا قول جيد لكن في قول أجود منه وهو قول من قال بالتخيير فألفاظ الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا وعلمهم هذا علمهم أن يقولوا هذا وعلمهم أن يقولوا هذا ولا مانع من الأخذ بهذا في وقت والأخذ بهذا في وقت فيجوز أن تقول كما قال المؤذن تماما ويجوز أيضا أن تقول بدل قولي حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله كلاهما صحيح وتكون بذلك قد عملت بهذا الحديث وبهذا الحديث ولا تحملهما على المعارضة بل على التخيير وعلى التنويع في السنة وقد ورد في السنة كثير من السنن فيها تنوع ورد في السنة تنويع إذن كذلك نقول هنا فلا بأس بذلك ومن أخذ بالقول الذي قبله ما الفرق بينهما الذي يأخذ بالقول السابق فيقول بتخصيص العام هذا لا يقول إلا به لا حول ولا قوة إلا بالله بس عنده القول الثاني لا ما يأخذ به لأنه خص الحديث العام بالخاص أما الذين أخذوا بالقول الثاني لا يقول هذا عندك ويقول هذا كلاهما جائز هذا الفرق بين هذا وهذا ثم قال المؤلف رحمه الله الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة يعني يدخل على موضوع الإقامة قال اختلفوا في الإقامة في موضعين في حكمها وفي صفاتها ايش حكم الإقامة وماذا يقول المقيم عندما يقيم الصلاة هذا الذي حصل فيه النزاع قال أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة يعني فرض هي واجبة لكن ليست من شروط صحة الصلاة أم أنها فرض يعني أنها شرط من شروط صحة الصلاة فإذا لم يأتي بها الشخص تبطل صلاته يوجد من قال بهذا قال والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها شفت يعني أنها هي فريضة لكن فريضة مستقلة وليست شرطا من شروط صحة الصلاة قال وعلى الثاني تبطل إذ إنه جعلها شرطا من شروط صحة الصلاة وقال ابن كنانة من أصحاب مالك من تركها عامدا بطلت صلاته هذه هي الأقوال في المسألة قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وظاهر كلام الخرق أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب لا ليس هذا الكلام الذي نريد نحن كلام القدامى تكلم في موضوع الأذان وتكلم عن شرطية الإقامة ورد قول الذين يقولون بشرطية الإقامة. فقال لما ذكر مسألة الأذان قال فعلى قول أصحابنا إذا قام به من تحصل به الكفاية عن الأذان سقط عن البقيل لأن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به وإن صلى مصل هنا الشاهد الذي نريده نحن من كلام ابن قدامة وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة رواه الأثرم ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء قال ومن نسي الإقامة يعيد والأوزاعي قال مرة يعيد ما دام في الوقت فإن مضي الوقت فلا إعادة عليه قال وهذا شذوذ والصحيح قول الجمهور لما ذكرنا ولأن الإقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالآخر انتهى هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في رد قول من اشترط الإقامة لصحة الصلاة على كل نحن الذي نريده هو مذاهب العلماء في الإقامة فماذا قالوا قالوا الإقامة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين قال بهذا الحنابلة وهو قول لبعض الشافعية في الصلوات الخمس ولبعض آخر للجمعة فقط القول الثاني أن الإقامة سنة مؤكدة ومذهب المالكية والراجع عند الشافعية وهو الأصح عند الحنفية وقال محمد بالوجوب هذه أقوال أصحاب المذاهب في الإقامة وبما ذكره المؤلف تتضح الصورة طيب الآن سبب هذا الاختلاف قال اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد أما على المنفرد فلا أما على الجماعة فنعم هي من فروض الكفاية وهذا ما يدل عليه ظاهر حديث مالك بن الحويرث فالراجع فيها أن حكمها حكم الأذان بأنها فرض كفاية وابن المنذر رحمه الله قال الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان يعني أمر مالكا بالأذان وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يؤذن بمكة وأمر بلالا بالأذان وكل هذا يدل على وجوب الأذان طبعا الأمر في حديث مالك بن الحويرث جاء في بعض ألفاظ الحديث الأمر بالأذان والإقامة. قال ابن المنذر رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في من صلى بغير أذان ولا إقامة، فروي عن عطاء أنه قال: في من نسي الإقامة يعيد الصلاة، وبه قال الأوزاعي، ثم قال الأوزاعي: فمن نسي الأذان والإقامة يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه، وكان يقول في الأذان والإقامة يجزئ أحدهما عن الآخر. وقد روي عن مجاهد أنه قال: من نسي الإقامة في السفر أعاد. وقال مالك: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. وقال الطائفة: لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة. هذا طبعا القول وقول الجمهور كما تقدم، ونقله ابن المنذر عن جماعة ذكرهم. قال: وقال مالك: لا شيء عليه إذا صلى بغير إقامة، وإن عمد يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال أحمد وإسحاق والنعمان وصاحباه: في قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة، قالوا صلاتهم جائزة. طيب، هذا حكم الإقامة. آخر مبحث صفة الإقامة. قال المؤلف: وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي، أما التكبير الذي في أولها فمثنى، يعني تقول الله أكبر الله أكبر، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة، إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها عند مالك مرة واحدة، وعند الشافعي مرتين، وهذا الذي نقله عن الشافعي هو قول أكثر العلماء. صيغة الإقامة التي ذهب إليها الشافعي هي قول أكثر أهل العلم. وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى، وخير أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء. هذه الأقوال في الإقامة وكيف تكون. قال: وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث ابن أبي ليلى. قال: هو حديث أبي ليلى هكذا عندي، لكن هو حديث ابن أبي ليلى المتقدم، وهذا في خلاف، وذكرنا أنه ضعيف. بعض العلم صححه وفيه الإقامة مثنى مثنى، فهذا على صحته يقوي مذهب أبي حنيفة. وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة. وفي حديث أبي ليلى، حديث ابن أبي ليلى، أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى. طيب، ورد في صفة الإقامة أحاديث، وذكر العلماء أقوالا منها هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وقال ابن عبد البر: وأما اختلاف العلماء في الإقامة فقال مالك: تفرد الإقامة ويثنى الأذان. ومعنى قوله تفرد الإقامة يريد غير التكبير في أولها وآخرها، فإنه يثنى بإجماع من العلماء، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الصفة عند مالك. قال: ويروى أن أبا محذورة وولده ومؤذني مكة كلهم يقولون قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الزهري والحسن البصري ومكحول والأوزاعي، وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي وقول جمهور العلماء كما نقله غيره. وقال مالك: يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة. وروي عن ولدي سعد القرظ بالمدينة أنهم يقولون قد قامت الصلاة مرة واحدة. وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: الأذان والإقامة مثنى مثنى سواء،
إلا أن التكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة 4 مرات، ولا خلاف عندهم بين الأذان والإقامة في شيء. ذهبوا في ذلك إلى حديث عبد الله بن زيد، وهو حديث مختلف في ألفاظه وإسناده. قال: وذهب مالك والشافعي في الأذان والإقامة إلى حديث أبي محذورة، إلى أن قال: وقال الطائفة منهم الطبري: إن شاء رجع، يعني في الأذان، وإن شاء لم يرجع، وإن شاء أذن كأذان أبي محذورة، وإن شاء كأذان بلال، وفي الإقامة أيضا إن شاء ثنى، وإن شاء أفرد، وإن شاء قال قد قامت الصلاة مرة، وإن شاء مرتين، كل ذلك مباح. انتهى. طيب، ما هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أما حديث بلال الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر، أو جاء في حديث بلال أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر قال: كان الأذان في عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن الإقامة في نفس لفظ الحديث قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الصيغة الأولى الثابتة في إقامة الصلاة، وجاءت كما ذكرنا يدل عليها حديث أن بلال أمر أن يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن زيد، كل هذه الأحاديث تدل على هذه الصيغة من الإقامة، وهي التي يقولون فيها بأن الإقامة مرة 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 ما عدا التكبير طبعا في أولها وفي آخرها كما قال ابن عبد البر بالإجماع، وهي الصيغة التي في حديث عبد الله بن زيد. وقد قامت الصلاة هنا في قول الشافعي وأكثر أهل العلم مرتين، أما في قول الإمام مالك يخالف في هذه ويقول مرة واحدة. الصفة الثانية، وهذه جاءت في حديث أبي محذورة، وهذه فيها التكبير 4: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، ولا إله إلا الله. 17 كلمة. هذه جاءت في حديث أبي محذورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وفي رواية عند ابن خزيمة فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى. هذا في حديث أبي محذورة، وجاء في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا متنازع في صحته هل هو مرسل ولا لا. هذا ما صح في الإقامة في صفة الإقامة. وأي شخص يصح عنده أو تصح عنده رواية فيعمل بها، لأن هذا من اختلاف التنوع الذي يجوز هذا ويجوز هذا، كما ذكرنا في الأذان وهو مذهب الإمام أحمد، التخيير في هذا بناء على صحة الروايات، فلا نهمل شيئا بهذا، نكون قد عملنا بجميع السنن الواردة والصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلف في ذلك. قال المؤلف: والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. جمهور أهل العلم أن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، وهذا الصحيح، لم يأمرها الله سبحانه وتعالى بهذا، ما جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالأذان والإقامة. وقال مالك: إن أقمن فحسن. وقال الشافعي: إن أذن وأقم وإن أذن وأقمن فحسن. وقال إسحاق: إن عليهن الأذان والإقامة. وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر. والخلاف آيل إلى هل تأم المرأة أو لا تأم. وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل. الراجح أن المرأة كالرجل في العبادة، وهن شقائق الرجال، لكن في هذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر النساء في البيوت أن يؤذن وأن يقمن، فلذلك ليس عليهن أذان ولا إقامة. إن أذنت وأقامت فلا شيء عليها إن شاء الله، ما في بأس، لكن هل تؤمر بهذا؟ الظاهر أنها لا تؤمر به. إن فعلنا ذلك تأسيا بعائشة رضي الله عنها فالأمر قريب بإذن الله. والله أعلم، والحمد لله.